بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، لقد من الله تعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين القويم الذي قوم به الناس ظاهرا وباطنا، فجعل أصل هذا الدين المحبة، المحبة لله أولا، ثم المحبة لكل من أحب الله وارتضى من عباده المسلمين. هذا الأصل العظيم بني عليه الإسلام، بل ربي عليه الصحابة مع أول دخولهم في الإسلام، رغم أن شرائع الإسلام تأخرت كالعبادات كالصيام والحج والزكاة، ما نزلت إلا أحكامها إلا في المدينة، لكن الصحابة منذ أن دخلوا في الإسلام ربوا على الإيمان، ومع الإيمان أشربوا المحبة فيما بينهم، والمحبة مع ربي. فالأصل في ديننا أنه قام على المحبة لله أولا، هذا أعظم أصل، بل هو أصل العباد. وفي هذا يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليست العبادة كما فهم كثير من العوام أنها مجرد أداء مشاعر أو شعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن أصل الإيمان أصل عبودية المحبة. ولذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: العبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. غاية الحب يعني نهاية الحب، أقصى الحب. والحقيقة أنا أقول إني وإن كان فسرها ابن تيمية بهذا التفسير، لكن أود أن أضيف إضافة بسيطة جدا، أن غاية الحب تستوجب غاية الذل، فإن المحب لمن يحب مطيع، فكيف يدعي أحد حب ربه ثم لا يطيع له أمره؟ فأين المحبة؟ الطاعة دليل المحبة. خلاصة القول يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الحب على ستة مراتب. تبدأ بالميل القلب، قال فلان عندهم ولدني، فإذا زاد حبه قصد ربه واتجه إليه فسميت بمرحلة الصبابة، فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق، فإذا بدأ العبد يتخلى عن بعض محابه طلبا رغم إباحتها له طلبا لمزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم، فيقال رجل فلان رجل متيم، فإذا تخلى العبد عن جميع محابه وصارت محاب الله وحدها هي محابه سميت بمرحلة التعبد. فالعبودية تعني غاية الحب لله، تعني أن العبد ليس له من نفسه لنفسه محاب، وإنما محاب الله وحدها هي محابه. فما لم يبلغ العبد هذه المرتبة كيف يدعي العبودية؟ كيف يدعي الإيمان؟ قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمن، لم يكتمل الأمر في القلوب ولم يتم الجوارح، ولكن قلوا أسلمنا، دخلنا في الإسلام بالنطق بالشهادة، لكن لا يكتمل هذا المعنى ما لم تتعلق القلوب ببريء. هذه واحدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم صرح بهذا المعنى، أن الأصل في الإيمان المحبة. وفي هذا يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة كما يقول العلماء اللغة تفيد الحصر والقصر، يعني ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل شرط الإيمان المحبة، فإذا انتفت المحبة انتفى الإيمان. وهذا الأمر حملني على أن أتتبع أصل هذا الدين. كيف خرج الصحابة من مكة إلى المدينة وقد علموا العقيدة وحدها في الفترة المكية بالكامل 13 عام؟ الإسلام يعلمهم من ربهم حتى يحبونه، حتى يعرفونه، حتى يعبدونه. عبودية المحب الذي يقدم محبة الله على محبة. لكن هذه المحبة لم تكن خاصة بالله وحده، بل كانت خاصة بالله وبكل من أحب من عباده، وبكل ما أحب من شرائع. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل ربه يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك. فمحبة الله تستوجب محبة أوامره وأحكامه، تستوجب محبة كل من أحب من عباده. هذه أساسيات في الدين. لما تتبعت هذا الأمر فوجئت بأن الصحابة ربوا على هذا مع ظهور الإسلام في بدايته. فمن أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وأبو ذر ليس من مكة وليس من قريش، لكنه من قبيلة غفار، وقبيلة غفار كانت تقطن الصحراء بعيدا عن مكة. لكنه من كثرة ما سمع من رهبان النصارى في بلاد الشام أن زمان النبي الخاتم قد أظل، وأنه سيظهر في مكة بين جبال فران، وأن هذا وقت ظهوره. فكان يجلس في قبيلة غفار، كلما مر عليه مار من أهل مكة سأله: أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ فجاءه الخبر مبكرا مع بداية ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفترة السرية جدا في أول الإسلام، لم يكن قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من الرجال إلى 3 فقط. وذلك سيدنا أبو ذر رابع من أسلم من الرجال، وهو نفسه كان يقول عن نفسه، يقول: كنت يوما ربع الإسلام رضي الله عنه. فأبو ذر لما جاءه الخبر أرسل أخاه ليلتمس له الخبر. فلما جاء إلى مكة وسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم والتقى به وسأله إلى ما تدعو، عاد يخبر أبا ذر الخبر. قال: إلى ما يدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة موسى، وإلى مكارم الأخلاق وصلة الأرحام وإغاثة الملهوف وعانة المعدوم، إلى آخر الأخلاقيات والسلوكيات الاجتماعية التي جاء الإسلام بها تفصيلا. وهذا أمر مبكر جدا، يعني كانت دعوة التوحيد فقط، هذا ما يردده الكثير، أن الفترة المكية كانت فترة عقيدة فقط. لا، ده كانت العقيدة، وكان مع العقيدة سلامة معاملات الناس، سلامة محبة المؤمنين بعضهم البعض، لأن هذا أصل من أصول الإيمان، لا يدخل في باب الشرائع بل يدخل مع العقائد. ولما هاجر الصحابة الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، وذهب عمرو بن العاص ليحرش ويحرض النجاشي عليه، وأرسل النجاشي يطلبهم، فلما سأل جعفر بن أبي طالب وهم في بداية الفترة المكية: إلى ما يدعو هذا النبي الخاتم؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، وإلى صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار. وأخذ يعدد له كل السلوكيات الاجتماعية وأخلاقيات المسلمين، بل كل ما يتعلق بمحبة من بعضهم البعض. إذن هذا أصل في ديننا. بل لما تتبعت الأمر وجدت ما هو أشد، كل الوصايا المتعلقة بالسلوك الاجتماعي بين المسلمين والمحبة جاءت في السورة المكية. أطول الوصايا جاءت في سورة الأنعام: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآيات. وكذلك في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. كل السلوكات الاجتماعية والأخلاقيات بين المؤمنين جاءت تفصيلاتها في سورة المكية. إذن هذا أصل ديننا. فالصحابة خرجوا من مكة إلى المدينة وقلوبهم على قلب رجل واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بسببهم. لما طلب منهم التآخي ما تردد منهم واحد، ما تردد منهم واحد، ما اختل ميزان واحد منهم في تآخيه، لأنه على هذا الأصل ربي، هذا أصل ديننا، هذا أساس ديننا، ما لم نعيه فكيف نتعامل، كيف نحيا، كيف تحيا الأمة بلا محبة، بلا مودة، بلا إلف، بلا قلوب يحرص بعضها على بعض. لذا بين تعالى ها ثمرة هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم حين قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كنوز الدنيا لا ترقى بالناس لهذه المنزلة، لكن الحق الذي ساقه رب الناس ارتقى بالناس لهذه المنزلة، منزلة الإلف، المحبة، التواصل، الترابط، التي جعلت من المسلم عضوا حيا في الأمة ينبض بنبض كل فرد في الأمة، يتألم بآلامه ويفرح بأفراحه ويترح بأترحه. هذا المعنى الدقيق هو الذي جعل من الصحابة أمة واحدة واجهت الكفر بهذه المحبة فيما بينها، حتى وصف الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم معه بهذا المعنى فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، تراحم عجيب، توادد عجيب، تواصل عجيب، محبة عجيبة، إلف عجيب. بل إنه الله عز وجل بيّن أن الأم ما لم تقم هذه المحبة فيما بينها لا تستحق أن تكون أمة حاملة لهذا الوحي، لا تستحق، سيذهب الله بها ويأتي بأمة خير منها تبني حياتها على المحبة بين المؤمنين. وفي هذا يقول تعالى بنص صريح يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين، من يرتد منكم عن دينه، عن محبة إخوانه ونصرتهم ومؤازرتهم ومواداتهم وصلتهم والدفاع عنهم وإرشادهم ونصحهم وكل ما يتعلق بهم من أحكام، من يرتد عند ذلك، ترك هذا الأمر ردة، ردة في الأمة، ما نحن فيه الآن ردة من أعظم الردة، حين تتخلى الأمة تحت أي مسميات، مسمى أن هذا مصري وأنا فلسطيني وهذا فلسطيني وأنا أردني إلى آخر ذلك، هذا من الإجرام، هذا من الإجرام، لأن هذه دعوة الجاهلية التي وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة ليعلن صراحة بلا معارضة أمام أكبر جمع يتجمع منه المسلمين، ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، كل ما يتعلق بالعصبية والوطنية والقومية كل ذلك وضعه الحبيب تحت قدمي لتعلم الأمة هذه الحقيقة. نحن أمة ربطها الله بدينه، ربطها الله بمحبته، ربطها الله بمحبته. فما نفعله الآن من تقسيمات عملها الاستعمار أو قام بها وأوغر صدورنا نحو بعضنا حتى تخلى المسلم عن المسلم تحت مسمى القومية والوطنية والحمية، هذا من أعظم الجرائم، لأنها عودة للجاهلية بعد أن وضعت تحت الأقدام في هذه الأمة. الإسلام أقام الأمة على هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا أصل الأول، يحبهم ويحبونه، ترتب عليه أذلة على المؤمنين، ترتب على هذا الأصل مباشرة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا، إلى أن قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم أهل النصرة، هم أهل الغلبة، ما لم نوالي الله ورسوله وأولياءه من المؤمنين كيف نكون أهل نصرة لدين الله؟ كيف ينصرنا الله ونحن قد افترقنا واختلفنا ورب العباد حرم علينا هذا تحريما قطعيا حين قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم. فما ذهبت ريح الأمة إلا يوم أن ملئت قلوب أهلها بحب الدنيا لا حب الله، بحب الشهوات والأهواء والأموال والزينات والجاه والسلطان. فكم من مبغض لإخواني لأنهم يخشى إن أحبهم يزع منه سلطانه، يخشى لو أحبهم حرم من كسبه وماله وسرقته لأموال المسلمين، فباعوا الأمة وباعوا الدين بسبب حب الدنيا. لذا لما وصف النبي الداء الذي قضى على هذه الأمة كما ثبت في حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم توشك الأمم، والحديث في مسند أحمد وغيره توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة يومئذ رسول الله؟ من قلة عدد؟ من قلة عدة؟ من قلة عتاد؟ قال بل كثير، كل ذلك متوفر عدد وعد وعتاد. قال بل كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، لا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن المهابة في قلوبكم. قال يا رسول الله ولا يقذفن الله في قلوبكم لهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ مرض بسيط. قال حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة لقاء الله، الموت بداية اللقاء وهو تعبير اللقاء. من كره لقاء الله كره الله لقاءه، كيف يرفع شأنه؟ كيف يعلي قدره؟ كيف ينصره وهذا سلوكه؟ ما ضيع الأمة إلا يوم أن ملأت الدنيا عليهم قلوبهم ونزعت محبة الله من صدورهم، محبة الله التي ترتب عليها السمو في الأخلاق، التي ترتب عليها الأخوة، التي ترتب عليها المودة، هي التي ترتب عليها الولاء والبراء، لأن هذا أصل الإيمان. ولذا صرحت الأحاديث بأن هذا أصل الإيمان. ففي الحديث الذي ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يوجد حب في الله وبغض في الله، يوجد عرى إيمان كاملة موثقة قوية. بل حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وكماله في المحبة حين قال في الحديث الصحيح أيضا قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يقول سلفنا الحديث جمع الأمرين الظهر والباطن، من أحب لله وأبغض لله عمل القلب، ومن أعطى لله ومنع لله عمل الجوارح فقد استكمل عرى الإيمان. فمن صار ظاهره وباطنه عملا لله قد استكمل عرى الإيمان. فصارت علاقاته كلها بالناس هذا منشأها، محبة لله حملته على حب ما أحب الله، على حب من أحب الله. أما من أبغض أولياء الله فكيف يرضى الله عمن أبغض أولياء؟ ولذلك كانت علامات النفاق، علامات النفاق بغض أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. علم النفاق منافق، علم النفاق. لا يبغض أهل البيت إلا منافق، علم النفاق. لا يبغض المهاجرين إلا منافق. لا يبغض الأنصار إلا منافق. لا يبغض المؤمنين إلا منافق. إذا ندرك هذا أصل عظيم من أصول ديننا. وما ضاعت الأمة إلا يوم أن ضاع هذا الأصل فيها، بل ضاعت معه حتى الفرائض، استهان الناس بها. أقول الفرائض، الذي أبغض الناس قد يبغض الصلاة معهم في مسجدهم، قد يبغض الحج معهم في مجالسهم. هذا بلاء مبين ما تفرقت الأمة إلا بسببه. وها نحن اليوم نرى هذا المشهد، أمة ابتلى. الابتلاء كاف أن يجمع القلوب. إن رأينا إخواننا يذبح اليوم أليس الدور علينا غدا؟ أليس الدور علينا غدا؟ لكن البغض الذي ملأ القلوب حملنا على أن نعاديهم رغم أن الدور آتينا، ومعاداتنا لهم لن تشفع لنا، بل هي شفاعة سيئة سنعاقب عليها. إذا وقع بنا ما وقع بهم أو مثل ما وقع بهم، ما وجدنا أحدا يناصرنا. فإن تخليت أنت اليوم عن نصرة إخوانك، فمن من إخوانك غدا ينصرك؟ تصرخ فلا تجد مغيث، تستجير فلا تجد منه مجير، لأنك ما قدمت السبت حتى تجد الأحد بعده. إخواني، إذا ندرك هذا المعنى، بل أقول ما هو أشد، إذا احتلت أرض المسلمين أو اعتدي على مسلم، فالأمة كلها مجمعة على أن الجهاد والنصر فرض عين، لا يستأذن معه حاكم ولا ولي أمر ولا أب ولا زوج ولا زوج. لكن الذي أبغض إخوانه يتلكك، وفرض العين المتفق عليه المجمع عليه يحاول أن يبحث له عن زغرة تحل له قعوده وتحل له خذلانه، دون أصلهم مش منا، دون من فلسطين مش مسلمين، دون مش مصريين ولا يمنيين ولا حجازيين. هذا من البلاء المبين، هذا من البلاء المبين، حين تتشعب الأمة إلى هذا الحد، ونجد من يتنطع ويتمطع، بل نجد من يأتي في وقت الاحتلال ويقول انجلاد فرض كفاية، ويأخذ عموميات ليطبقها في غير واقعها. الجهاد فرض كفاية ما لم تحتل أرض المسلمين، جهاد الغزو، جهاد الفتح. لكن إذا احتلت أرض المسلمين فإجماع الأمة منعقد على أن الجهاد فرض عين. فإلى متى يتنطع من يتنطع ويقول الجهاد فرض كفاية؟ ظللنا نقول فرض كفاية فرض كفاية، حتى في أوقات تعينه، حتى ذقنا من الذل ما فيه الكفاية. فإلى متى؟ إلى متى لا في ناس؟ وإذا تعين الجهاد فالجهاد بكل ما أوتي المسلمين من قوة. الإعداد فريضة لكل من يملك الإعداد، لكل من يملك الإعداد، لأن إخواننا يضربون اليوم في غزة ونحن وراءهم. إسرائيل ما غيرت خريطتها وما نزعتها بمعاهداتنا معها، ما زالت معلقة على الكنيسة وحدودها من النيل إلى الإفراط، ولا تزال تخطط وتأخذ ديار المسلمين بقعة وراء بقعة، وتوسع مساحتها عاما بعد عام. ونحن نيام، بل أستغفر الله العظيم من ذنبي، لو كنا نيام لاستيقظنا، لأفاقتنا الجرح والألام، لكننا موتى وما لجرح بميت إيلام. متى نفيق؟ متى نتوب؟ الجهاد فرض عين في غزة الآن على كل المسلمين، شاءوا أم أبوا، رضوا أو لم يرضوا، أحل لهم من تنطعوا غير ذلك أو لم يحلوا. أحكام الله لا تتغير بأبواء العباد، ولا بكلمات المثبطين، ولا بمقالات الإعلاميين. أحكام الله باقية بنصوص محكومة، بنصوص محكومة ليس لنا أمامها خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومعنى أن الجهاد فرض عين يلزم المسلمين بكل ما أوتوا من قوة. من يملك أن يجاهد بنفسه فليجاهد بنفسه، من يملك أن يجاهد بماله فليجاهد بماله، من يملك أن يجاهد بدعائه فليجاهد بدعائه. لا نستطيع أن نحصر الجهاد في شيء معين ولدينا القدرة على غيره. رب العباد يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فلو أن الدنيا كلها قالت لك أنت لا تستطيع وأنت في مزلة مستطيع، هل يشفع لك عند الله قوم الناس؟
أم أنك ستعاقب بأحكام من يعلم حقيقة ما عندك؟ تخدع من؟ نفسك أم ربك؟ أنت مسكين تائه، كفانا ذل، كفانا هوان، كفانا خزي، كفانا عار أمام العالم كله، وهو يشهد المسلمين يتنازعون وتصارعون. الصحابة يوم أن اختلفوا في غزوة أحد في حق المنافقين عاب الله عليهم ذلك أشد العيب، قال فما لكم في المنافقين فأتين والله أكسب ما كسب. هتختلف في وقت القتال في وقت الحرب؟ يحرم الخلاف، فالذي يتنطع ويتمطع ويحاول أن يثبت الناس عن نصرة إخوانهم، يعني لا يكتفي بتثبيط نفسه وعجزه بل يثبت غيره ليعلم أن جريمته مرتبة، بل هي جرائم، بل هي جرائم. رب العباد جعل من أساسيات دينه العاجز عن النصرة يحرض الناس عليها، لعل الله أن يجعل في تحريضه أجرا له يرفع به قدره، فالداعي إلى هدى له من الأجر مثل أجور من تبعه، والدال على الخير كفاعله. ولذا قال تعالى لسيد خلقه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، حرض، لعل الله أن يوجد في غيرك أو عند غيرك ما ليس عندك من النصرة والملكة والغلبة، لكن يثبت. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فعدهم من الظالمين، هؤلاء أظلم من الظالمين. نسأل الله وحده العفو والعافية. إخواني ندرك هذا المعنى، فالجهاد فرض عين على الأمة الآن، ولا خيار لنا، ولا خيار لنا، كل من يملك نصرة إخوانه فالأمر لازمه، فالأمر لازمه. الصحابة حتى العاجز يملك أن يكتب وقاله، يملك أن يخزل في غزوة الأحزاب حين اجتمعت جيوش الحلفاء من قريش وقبائل العرب غطفان وبكر وهوازن وسعد وغيرها والأحابيش واليهود معهم ومن ورائهم بالدعم والسلاح الفرس والروم، وتكالبوا جميعا على القلة المؤمنة التي كانت تقتل المدينة المنورة 3000 رجل فقط في هذا الوقت القاتل. جاء رجل كان مشركا ليعلن بين يدي رسول الله أنه أسلم، سيدنا نعيم بن مسعود رضي الله عنه، قال يا رسول الله أسلمت، لسه داخل في الإسلام، ما عرفش ألف باء إسلام. أقول هذا لمن سمعوا خطب وسمعوا محاضرات وسمعوا دروس وسمعوا الفضائيات وغيرها، لم يسمع من الإسلام شيء، قال يا رسول الله أسلمت، استعملني استعملني. يعلم أن إسلامه يوجب عليه أن يعمل لهذا الدين ولأهله، فطلب بلسانه يا رسول الله استعملني. قال نعيم أنت فينا رجل، لو دخلت بيننا فأنت واحد وأنت فيه الأمة في المشركين، فخزل عنا. لم يقل له كيف يخزل، ولا نعيم سأل أخزل إزاي كيف، ما سأل هذا السؤال، لأنه مسلم يعلم أن حق الله عليه أن يستخدم كل ملكاته وطاقاته في نصرة الله ودينه وليائه. هذا فرض عين علينا لا اختيار لنا فيه، بل هو من المسلمات عند جميع المسلمين الأوائل، مسلمات لا خلاف فيها. فأخذ يفكر كيف يخزل، فتفتق ذهنه ووفقه الله عن فكرة بسيطة سهلة، فانطلق اليهود. قال يا معشر هود ماذا تقولون عني؟ قالوا ما علمنا عليك إلا الخير. قال إن المشركين جاءوا بقضهم وقضينهم المدينة وأنتم بينكم بين محمد حلف، فأرادوا أن يقضوا عليكم، إن انتصروا أخذوا منكم المدينة، وإن انهزموا تركوكم لمحمد يقتلكم ويطردكم المدينة. قالوا فبما تشير علينا نعيم؟ قال حتى تضمنوا أن لا يبقوا في المدينة أطلبوا منهم مجموعة من الرجال رهائن عندكم، فإن شاركتموا الحرب وانتصرتم إن تركوا لكم المدينة رددتم عليهم الرهائن، وإن انهزموا وانتصر محمد سلمتموا هؤلاء على أنكم أخذتموهم منهم لتثبتوا له صدق نياتكم معه وأنكم ما أردتم مخالفة عهده فاعف عنكم. قال نعم الرأي رأيك. ثم انطلق للمشركين قال يا معشر قريش وغطفان ماذا تقولون عني؟ قالوا ما علمنا عليك إلا الخير. قال إن يهود تحالفت مع محمد وأوهموكم أنهم معكم وبينهم بينه حلف، ووعدوه أن يأخذ منكم طائفة رهائن يسلمها لمحمد ليثبت له صدق نياتهم، فإياكم أن تفعلوا ذلك. اوعد سلموا الرهائن، هيتسلموا لمحمد هيقتله. فلما التقى الفريقان طلب اليهود الرهائن ليثبتوا صدق نية قريش، فرفضت قريش، فقال اليهود صدقوا والله نعيم. فلما طلبوا الرهائن قالت قريش صدق والله نعيم، والله لا نعطيهم أبدا. وقالت اليهود والله لا نقاتل معهم أبدا، وفرق الجيشين. رجل أعزل لا يملك شيء ولا يعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد، لكنه يعلم أن من موجبات هذه الكلمة أن يعمل لله ولدينه ولأوليائه، وحين طلب منه أن يخذل خذل واستخدم كل ملكات إمكانياته. هذا هو الإسلام، وهذا هو دور المسلم حال فرضية العين. كل مسلم، تخيل لو كل مسلم في العالم الإسلامي فكر في فكرة كيف نهزم اليهود، لو جمعنا ما فيهم واحد ربنا يفتح عليه، ما فيهم خمسة ستة موهوبين في فكر عسكري يخرج لنا بفكرة يقضى بها اليهود، أين ملكات العقول في الأمة؟ مليار أمة من المسلم. لو علمنا أن هذا الأمر فرض عين علينا فأعملنا فكرنا في نصرة إخواننا، تخيل بالله عليك أن الذي يقتل ابنك في غزة أو بنتك أو زوجك أو أمك أو أخوك أو أختك، ماذا كنت تصنع له؟ ستبذل كل ما في وسعك. هذا معنى فرض العين، يلزمنا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا في نصرة إخواننا هناك، ولا اختيار لنا، لأن الله قد اختار وهو الذي أوجب علينا هذه الفريضة. إن لم نفعلها فالعذاب ينتظرنا بعدهم، إن تسببنا في هزيمتهم فالهزيمة بنا لاحقة، وإن تسببنا في قتلهم فالقتل ليس منا ببعيد. وفي هذا يقول تعالى بنص صريح يرعب القلوب: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وانظر التعبير، اثاقلتم بالتضعيف، فكأننا شددنا بحبال ووثقنا بها إلى الأرض لا نود أن نرتفع عنها، انحططنا إليها لا نود أن نرتفع لله أبدا. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هتاخدوا إيه؟ كم أنكم عشتم؟ كم تحيوا؟ 10 سنين؟ 5 سنين؟ ماذا تقولون لربكم غدا وقد خذلتم إخوانكم؟ ماذا تقولون لله غدا عن دماء أريقت كان بإمكانكم أن تدفعوا عن دم واحد منهم؟ أما علمتم أن كل من تسبب في قتل مسلم فعليه وزره؟ فعليه وزره ولو بخذلانه؟ أما علمتم أن هذا أصل ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل هذا حق الإخوان علينا. فيقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، لا يسلمه ليصرفه لعدوه، لا يتركه ويقتله ولا يخذله وقت احتياجه الى نصرته. هذه كارثه، هذه مصيبه، ان نخذل اخواننا ونسلم اخوان عدونا ونحن نتفرج عليهم. لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه. إن الله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا القليل. اسمع الآية الشديدة التي بعدها، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم. لا تصلح الحياة، لا تستحق أن تكونوا أهلا لهذا الدين، ولا حملة له، ولا منسوبين إليه. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ودين الله منصور بنا أو بغيرنا، لذا عقب الآيات بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله. من نصر الدين في تاريخ كل، وذكر لنا نصرين في أحلك المواقف. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، لحظة خروج النبي من بيته، من كان معه حين حاصرته قريش في داري وهو وحيد فريد في بيته ليس معه إلا طفل صغير علي بن أبي طالب حين نام في الفرج، وخرج النبي وحده لا نصر معه. من الذي نصره؟ أإله مع الله؟ الذي نصره لحظة خروجه من داره إذ أخرجه الذين كفروا. ثم ذكر النصر الثاني، قال ثاني اثنين إذ هما في الغار حين كان مع صاحبه ووصلت قريش إلى باب الغار وأبو بكر ينظر ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول ما بالك باثنين الله ثالثهما. وأبو بكر ثابت رابط الجأش مؤمن قوي الإيمان، لا كما يدعي بعض الخطباء في هذا الزمن بشكل عجيب. ولك أبو بكر كان يرتعد، من قال أنه ارتعد؟ هل نص القرآن على أنه ارتعد؟ هل نص الحديث على أنه ارتعد أو حتى خاف؟ لم يقل له رسول الله لا ترتعد، لم يقل له لا تخاف، إنما قال له لا تحزن، لأنه كان مهموم على النبي صلى الله عليه وسلم، خائف أن يصاب بسوء أو بأذى، وحزين على قريش وهم أقاربه وأرحامه وأهله، كيف يعاد نبيا يحمل الحق فيحرم الخير في الدنيا والآخرة ويساخ إلى جهنم. فكان حزين على رسول الله أن يصيبه مكروه، وحزين على قريش أن يكون هذا عملها وهذه ثمرتها التي تخرج بها في حياتها في الدنيا وتلقى الله عليها. ولذا جاء خطاب النبي له لا تحزن، لم يقل له لا تخف ولا ترتعد. وإذا كان أبو بكر إيمانه يوزن بإيمان الأمة فكيف يرتعد وهو بهذه القوة من الإيمان؟ لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وهنا وقف. قال وكلمة الله العليا، فهي عليا بنا بغيرنا، نصرناها خذلناها، هي عليا. الحق حق وإن لم يتبعه أحد، والباطل باطل ولو تبعه كل أحد. اعلموا هذه الحقائق وضعوهم نصر عينكم. أيها المسلمون أفيئوا إلى ربكم وثوبوا إلى رشدكم، كفاكم غفلة، فالدنيا ماضية والآجال جارية ولقاء الله آت والكل بين يديه موقوف وعن أفعاله مسؤول، وعقوبات الله لأهل المعاصي جارية لا تتوقف، سنن الله لا يقف، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت من عباده. وفي الآية كلها يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله لا تتبدل ولا تتحول في حق كل من عصاه. فماذا ينتظر من عصاه إلا عقوبات أشد من العقوبات التي يراها على إخوانه، أشد. إن خذلنا إخواننا الآن أننتظر أن الله سيسوق لنا من ينصرنا، أم سيسلط علينا من يخذلنا في وقت احتياجنا ولو في قعر دارنا ولو مع نسائنا ولو مع أبنائنا؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الذي قدر الأقوات وجعل القلوب تشفع أو لا تشفع بالخير أو بالشر هو الله وحده، هو المقيت وحده. فمتى نعلم هذه الحقائق؟ متى نفطن هذه الحقائق؟ سنة الله ماضية، وذنوبنا محصية، وعقوبات الله على المعاصي مقدرة لا مفر لنا منها. يقول سعيد بن مسيب: أذنبت ذنبا لم أزل أنتظر عقوبة الله له لي عليه حتى أوقعها بي بعد 40 عام من اقتراف ذنبي. بعد 40 سنة اوعى تفكر أن خذلانك لإخوانك لن تعاقب عليه، وأن جرمك إن أولت أو حرفت في دين الله وادعيت أن الجهاد الأمن فرض كفاية رغم تعينه باتفاق جميع العلماء ولما السلف، اعلم أن من زور على الله فتوى سيتحمل تبعاتها إلى يوم الدين هو أولاده وذريته. وهذا مجرب في كل العلماء على مر التاريخ الإسلامي الذين خذلوا المسلمين في وقت احتياجهم لفتوى منهم، لا أقول لفتوى، لصدق بيان الحق منهم. اتقوا الله علماء المسلمين في أمة المسلمين، اتقوا الله شباب المسلمين في إخوانكم، اتقوا الله كتاب المسلمين في إخوانكم. غزة تناديكم، دماء الأطفال تناديكم، دماء النساء تشكو إلى الله منكم. متى نفيق؟ متى نفيق؟ والأمة كلها مطالبة، إذا اعتدي على مسلم واحد الأمة كلها مطالبة يتعين عليها أن تدفع عنه حتى يوجد من يدفع. إذا وجدت فئة تدفع عندها تحول الفرض لأين؟ لفرض كفاية. لكن إذا لم توجد الفئة التي تدفع فلا يزال فرض العين قائم. بل كما قال علماء الأصول ابن مشطب وغيره، قالوا: ما من فرض كفاية إلا ومن شاءه فرض عين. ففي أول أمره لو مات مسلم الآن يصبح فرض عين على جميع المسلمين أن يصلوا عليه جنازة، فإذا ولدت فئة تصلي تحول فرض عين لفرض كفاية وتعينت على من يصلي. إذا ندرك نفهم يعني فرض عين لفرض كفاية، نفهم أوامر الله ومراده. كفانا غفلة، كفانا غفلة، إخواننا يسرقوا، إخواننا يقتلوا، إخواننا يذبحوا، ونحن نملك أن نناصرهم بكلامنا، نناصرهم بمقالاتنا، نناصرهم بمالنا، نناصرهم بأجسادنا، نناصرهم بدعائنا، وليس مجرد دعاء بل باستماتتنا في الطلب من الله في ليلنا ونهارنا، وخاصة في ثلث الليل الأخير، لنجعل ركعاتنا بالليل لإخواننا، لنجاهد نفوسنا، نقوم في هذه الساعات ساعات الإجابة، نتحين ما بين الأذان والإقامة في كل صلاة لندعو فيه، نتحين دبر كل صلاة أو قتل الاستجابة لندعو لإخواننا أن ينصره الله عز وجل، وأن يرفع عنهم ما هم فيه، وأن يحكن دماءهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يأمن روعاتهم، وأن يحفظ نساءهم وأبناءهم، وأن يحفظ مقاتليهم، وأن يشدد رميتهم، وأن ييسر لهم عدتهم، وأن يرمي برميهم، وأن يدمر عدوهم. هذا حقهم علينا، وليس كما يدعي المخذلين المثبطين أننا يكفينا الدعاء ولا نملك إلا الدعاء، أو يكفينا المال ولا نملك إلا المال، أو من يشكك حتى في المال، لو تدفع 1,000,000 ويسرق 10 ادفع. نسأل الله وحده العفو والعافية. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لإخواننا في غزة وفي العراق وأفغانستان وفي الصومال وفي سائر البلدان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في جنبهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم يسر لنا وللأمة المسلمين نصرتهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم. رباه إن لم نكن لنصرتهم أهلا فأنت أهل لأن تجعلنا لنصرتهم أهلا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم، اللهم مكننا من ذلك، اللهم يسر لنا ذلك، اللهم اجعلنا أمة المسلمين أهلا لتحرير الأقصى الأسير، اللهم مكننا من ذلك، اشرح صدورنا ذلك، يسر لنا ذلك، أتم علينا ذلك، حل بيننا وبين من حال بيننا وبين ذلك. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصة إخواننا. اللهم لا تجعل للمجرمين ولا للظالمين سلطانا علينا ولا سبيل. اغفر لنا ولأمة المسلمين. ردنا وإياهم لدينك ردا جميلا. أيقظ قلوبنا. اللهم أيقظ جزوة المحبة في قلوبنا لإخواننا. اجعلنا أهلا لنصرتهم. انصر إخواننا في فلسطين. انصر إخواننا في غزة وسائر البلدان. أيدهم إله الحق بنصرك. أمدهم بمددك. أيدهم بروح القدس من عندك. أيدهم بجند ملائكتك. رباه أيدهم بجند ملائكتك. وأيدهم بجند من عبادك. وأيدهم بجند من عندك. وأيدهم بنا يا رب العالمين وبالمسلمين أجمعين. اللهم أيدهم بالمسلمين. اللهم أيدهم بأمة المسلمين. اللهم يسر لنا طريق نصرتهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ولي أمرنا أمر المسلمين خيارنا. لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم عليك بأعداء دينك. عليك بالكفرة المجرمين الذين صدوا عن سبيلك وقاتل أوليائك. عليك باليهود الذين جعلوا لك ندا وجعلوا لك ولدا وأعملوا التقتيل في أوليائك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. رباه شتت شملهم. رباه فرق جمعهم. هم كل من ناصرهم. رباه شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم. اللهم خرب عليهم ديارهم. اللهم اجعل دائرتك عليهم. اللهم اجعل إله الحق دائرتك عليهم. اللهم سلطنا أمة المسلمين عليهم. اللهم مكننا من رقابهم أكتافهم. اللهم مكننا من قتلهم أو سبيهم. اللهم غنمنا ديارهم وأموالهم وأسلحتهم. اللهم دمدمها عليهم. اللهم دمرها على رؤوسهم. اللهم دمرها على رؤوسهم. اللهم دمر آلتهم عليهم. اللهم أرنا فيهم آية من آيات انتقامك وعذابك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أهلكم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم أهلكم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اطمس على أموالهم واسلط وطأتك عليهم. رب اسلط وطأتك عليهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم دمرهم بأيديهم أو بعذاب من عندك أو بأيدينا وأيدي المؤمنين. يا قوي يا متين. إله الحق أحنهم الغداء. أحنهم الغداء. رباه أحنهم الغداء. رباه وزمهم من صنع المسلمين عليهم. ارفع بنا المسلمين إلى الحق رايتك وأعلي كلمتك. وانصر بنا شريعتك. وانشر بنا عدالتك. أظهر بنا المسلمين دينك. أقم بنا حدودك. طبق بنا أحكامك. إذن لشرعك أن يسود وأذن لدينك أن يقام. اللهم يا رب ولي أمرنا والمسلمين خيارنا. لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم قيد لأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها كلمة المسلمين وقلوبهم. اللهم قيد لأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها كلمة المسلمين وقلوبهم. تنصر بها دينك وأهل دينك. تحرر بها الأقصى الأسير. برحمتك يا رحمن ارحمنا وإياهم. يا أرحم الراحمين ارحم إخواننا في غزة وأفغانستان والعراق والسودان وسائر البلدان. ارحم إخواننا في كل بقاع أرضك. ارحم جنودك. ارحم جنودك. اجعلنا يا إلهي وأولادنا وبناتنا ونساءنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا وإياهم على عينك. استمعنا لنفسك. استخدمنا في مرضك عنا. احقن دماء إخواننا في فلسطين وسائر البلدان. احقن دماء المسلمين يا رب. احقن دماء المسلمين. داوي جرحانا. داوي جرحانا. داوي جرحانا. داوي جرحانا بدوائك. اشفين بشفائك. اشف مرضانا. ارحم موتانا. تقبل شهدائنا. تقبل شهدائنا. تقبل شهدائنا. ارضى عنهم. ارضى عنهم. ارفع مقدرهم عندك. ارفع مكانتهم عندك. اسكنهم فسيح جناتك. ارحم ابائنا وامهاتنا وسائر موت المسلمين. لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم. ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك خالصة لوجهك. مقبلين فيها غير مدبرين. مقبلين فيها الى الحق غير مدبرين. اللهم ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك خالصة لوجهك ترضاها وترضيك عنا. مقبلين فيها غير مدبرين. اللهم فك اسر اخواننا المأسورين في فلسطين وغيرها يا رب العالمين. فك اسر اخواننا من سجون اليهود. اللهم فك اخواننا المسجونين في كل السجون. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف الهم والغم والحزن عنا. ارفع البلاء عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ان هذه العصابة عبدتك ووحدتك فلا تتخلى عنها وانت الكريم. يا ودود لا تقطع ودادهم عنك. يا رحمن لا تقطع رحمتهم عنك. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما. اخواننا شيء فلا تحجب عنهم رحمتك بذنوبنا، لا تحجب عنك عنهم رحمتك بذنوبهم، اغفر لنا ولهم، اعف عنا وعنهم، اعف عنا وعنهم، تولى امرنا وامرهم، لا تتخلى عنا، لا تكلنا واياهم لانفسنا طرفه عين ولا لاحد من خلقك. اللهم اغننا بك عن الاغير عنك، اللهم اغننا بك عن الاغير عنك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ من معافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يا من لك الامر كله واليك ارجع الامر كله، اصلح لنا ولاخواننا شاننا كله، اللهم اصلح لنا شاننا كله، رتب قلوبنا والسنتنا بذكرك، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك مطواعين. اللهم اقسم لنا ولهم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم ردنا وإياهم بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم أفرغ على إخواننا الصبر واليقين، أفرغ على إخواننا في فلسطين وأفغانستان والشيشان وسائر البلدان الصبر واليقين. اللهم ألهمنا وإياهم رشدنا، وقنا من شرور أنفسنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.